عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه أن هيأ لنا هذه الأسباب لنجلس هذه المجالس المباركة بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه ومنته سبحانه، متبرئين من حولنا وقوتنا. لو تخلى عنا سبحانه طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إذا هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال صلى الله عليه وسلم في حديث جليل عظيم يجمعنا دائما ويحثنا على الجلوس، يعني كل ما وجدت في نفسك هذا الكسل، أو وجدت نفسك يعني بعض من أنه أجلس ووقت العصر، خواتي الحبيبات، هذا سنحمد الله يوم القيامة بكل المحابد أن أعاننا وهيئ لنا الأسباب. قال صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال فجثى أعرابي على ركبتيه فقال يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين. وقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم، ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل. أسأل الله يجعل هذا الجمع مبارك، أن يرضى الله عنا ويحل علينا رضوانه. فقال صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا نداهم منادي من السماء قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله العلي العظيم أن يبدل سيئاتنا حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم وجبت فيما يروي عن ربه سبحانه، قال تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. وجبت محبة الله، حقت محبة الله، نفسه سبحانه العلي يوجب على نفسه ولم يوجب عليه أحد تكرما وتفضل على عباده. لمن هذه المحبة حقت؟ للمتحابين في الله، المجتمعين على ذكر الله، المتجالسين يجلسون ما يجمعهم على ذلك إلا ذكر الله وعبادة الله. أسأل الله يجعلنا من الذاكرين الشاكرين. نصل في هذا اللقاء في أشراط الساعة الصغرى إلى الجزء الخامس، وسبق في ذلك كم لقاء حبيباتي، كم لقاء اجتمعنا فيه على دراسة أشراط الساعة. نعم، أشراط الساعة الصغرى اجتمعنا فيها على أكثر من اجتماع، وكان هذا الخامس، واضح، وسيكون أيضا غيره. في اللقاء الماضي من تراجع معي ما هي الأشراط اللي درسناها، يلا نعيدها في كل مرة حتى تبقى في أذهاننا، واللي ما سمعتها تسمعها مسجلة. نعم، رضي الله، أسأل الله يرضى عنك ويبارك فيك، الأخت جهزت لنا بعضها ما شاء الله عنها. فمنها من العلامات اللي تم دراستها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، انشقاق القمر ووفاته صلى الله عليه وسلم، فتح بيت المقدس، موتان كقعاص الغنم، طاعون وذكرنا فيه عمواس، استفاضة المال، فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، وتسليم الخاصة، فشو التجارة، قطع الأرحام، شهادة الزور، كتمان شهادة الحق، ظهور القلم، رفع العلم وظهور الجهل، يفشو الزنا. ودرسنا أيضا ماذا؟ شرب الخمر، هذا درسناه في اللقاء القريب الماضي في اللقاء الرابع، شرب الخمر كذلك، من تذكرنا؟ شرب الخمر، ويذهب الرجال ويبقى النساء، يذهب الرجال وتبقى النساء كذلك، من تذكرنا؟ ظهور السمنة، يظهر فيهم السمن، وهو قلنا البدانة، وذكرنا هذه الأقوال. كثرة الزلازل أيضا ماذا ذكرنا؟ كثرة الزلازل، وكذلك ماذا قلنا؟ ضياع الأمانة، وهو إسناد الأمر لغير أهله. وأيضا بماذا ختمنا اللقاء؟ ختمنا باختلال المقاييس، كيف أنه يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون فيه الأمين. ونعم ختمنا باستحلال الغناء، وذكرنا الأدلة على تحريم الغناء، وذكرنا إجماع الفقهاء الأربعة على تحريم الآلات الموسيقية والمعازف، وقلنا هذا بإجماع الأئمة الأربعة، وذكرنا الأدلة على التحريم، وذكرنا كثير من الأمور، ولعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدورنا وييسر لنا لقاء نخص موضوع استحلال الغناء مرة أخرى بسبب هذا الأمر، إنه متفشي وكثير من الناس تستحل الحرام. الآن بإذن الله تعالى هذا اللقاء في أشراط الساعة الصغرى الجزء الخامس، سنتحدث فيه عن تقليد اليهود والنصارى، تقليد اليهود والنصارى، وهذا من أشراط الساعة الصغرى التي ظهرت. تعلم علما يقينيا، وهذا يقين كل مؤمن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك خير إلا دل الأمة عليه، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء، رواه مسلم. بدأ الإسلام غريبا، ما معنى أنه بدأ غريبا؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا لما أقول لك قولي لي ما مفهومكم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ غريبا حيث أن كانت ماذا؟ القلوب تستنكره، القلوب كانت تستنكره، والناس لا يعرفونه، وكما قالت الحبيبة لا يتقبلونه. نعم أحسنتي، فالقلوب تستنكره والناس لا يعرفونه، ما السبب؟ ما السبب؟ لماذا أنكروه؟ لماذا لم يتقبلوا؟ لماذا بدأ في هذا الحال؟ لامتلاء قلوبهم بالضلال، لامتلاء قلوبهم بالضلالة، وعمارة أوقاتهم بالجهالة، فلا يعرفون دينا ولا يميزون بين حق وباطل أو هدى وضلال. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين سيعود غريبا كما بدأ. خواتي هذه أيضا من العلامات، أنتوا نظرتوا إلى القلوب الأولى كيف أنكرت هذا الدين وما تقبلته، كيف لا تميز بين حق وباطل، لا تريد حكم للهوى ولا للنفس ولا للشيطان، هذا بدأ، هذه كانت البداية، لذلك كانوا يستخفون، فالقلوب كانت له منكرة. أنتوا تعلموا أن هذا سيعود كما بدأ، سيعود كما بدأ، هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام، وسيعود كما بدأ غريبا، فالناس ستنكر الدين. السبب في اندراس معالمه قلة دراية الناس به، قلة دراية الناس به وعلمهم به. هذا يدلك على ماذا؟ هذا يدل على أن القلوب تتحول والنفوس تتغير، فيصبح في كثير من الناس عدم دراية بالعلم الشرعي، عدم فقه بشرع الله، عدم فقه بشرع الله تبارك وتعالى، فتكون القلوب ليست تلك القلوب اللي عهدتيها بالإيمان والعلم والهدى وحب الخير، وتكون النفوس ليست تلك النفوس اللي أنت علمتي أنها ازدهر على وقتها الإسلام وفتحت ما بين المشرق والمغرب وأحبت الدين، وبعد ذلك كم قرن وهي تحمل في قلبها حب الإسلام، وكان أحدهم يسافر من بلد إلى بلد إما ليتعلم آية أو يعلم آية، فتصبح القلوب ليست كالقلوب والنفوس ليست تلك النفوس اللي عهدتيها. بسبب ماذا؟ بسبب ما خيم عليها من الجهل، وبسبب بعدها عن دين الله تبارك وتعالى. وروى الطبراني في معجمه بسند ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي حبيباتي، قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان تكون قلوبهم فيه قلوب الأعاجم. تكون قلوبهم فيه قلوب ماذا؟ الأعاجم. والمراد بالأعاجم أعداء الدين، أعداء الدين من اليهود والنصارى وغيرهم. يأتي زمان تكون فيه القلوب قلوب الأعاجم بسبب عدم الفقه في الدين، كثرة الجهل، اتجاه النفوس إلى التشبه بالكفار، تقليدهم في أعيادهم وعاداتهم وألبستهم. قلوب ماذا؟ ليأتين، قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان تكون قلوبهم فيه قلوب الأعاجم. بسبب ماذا؟ لماذا قلوبهم تشبه قلوب اليهود والنصارى والكفار أهل الضلال؟ عدم الفقه في الدين الله، عدم الجلوس لدراسة العلم الشرعي. الكل يريد علم دنيوي، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، كثرة الجهل بالدين وكثرة العلم بالدنيا، التعلق، ألهاكم التكاثر، التكاثر في المال والتكاثر في السكن والتكاثر في الألبسة، كثرة الجهل، اتجاه النفوس للتشبه بالكفار، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، تقليدهم في أعيادهم، عاداتهم، ألبستهم، غير ذلك من شؤونهم، وهي حالة طبعا إيش؟ بائسة. يتعوذ، يعوذ بالله هذا المسلم أن يتلوث بهذه الطريقة، يتعوذ المسلم الناصح لنفسه منها أو من التلوث بها. أعاذنا الله وإياكم وأبنائنا، وحمانا الله وإياكم وأبنائنا من هذا الحال، من أن تكون قلوب المسلمين تشبه قلوب الأعاجم، بأن يبدأ الإسلام يعود غريبا، نستغرب، طوبى للغرباء، تشعري أنك غريبة. هم الذين يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس. زمن يصبح الإنسان يعني ينظر حوله يشعر كأنه غريب، كل ما قال مقالة الكل يهاجمه، أنت متشدد، أنت متعصب، أنت رجعي. طب هو ماذا يطالب؟ فقط يطلب من الناس تطبيق الحكم الإسلامي، الاحتكام إلى الكتاب والسنة، يصبح غريب. طوبى له، هنيئا له هذا اللي يتمسك في دينه، وله أجر. أجر من؟ 50 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، طوبى له. في مثل هذا الزمان الذي نعيش فيه، الذي انفتح فيه الناس على عادات الكفار وتقاليدهم وطقوسهم وأعمالهم انفتاحا واسعا، فأصبحت البيوت المؤمنة والدور المسلمة يصل إليها من ثقافات الكفار، بل من سخافاتهم تصل إلى الناس في قعر بيوتهم من خلال القنوات الفضائية، ومن خلال شبكات العنكبوت، من خلال المجلات الهابطة. وهنا تتلوث الأفكار وتفسد العقول وتتخلخل الأديان وتخرب الأخلاق، ويقع الناس في أنواع كثيرة من التشبه بأعداء الدين. خواتي اخترقونا، ما عاد أنت تعتزلي شيء من حياة أهل الكفر من خلال الجوالات، من خلال المواقع يبث سمومهم في العقائد والأخلاق والعادات. أرأيت هذا الاختراق في بيوتنا؟ ما تروا أنه كل شيء عندهم أصبح يدخل بيوتنا من خلال أجهزة التواصل والقنوات الفضائية وغيرها من وسائل التواصل؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح الجامع: وجعل الذل وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذه مصيبة عظيمة على من ابتلي بذلك. فمن كان متشبه بالكفار ماضيا على التشبه بهم إلى أن يتوفاه الله وهو على ذلك والعياذ بالله يحشر معهم. قال عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم، يحشر معهم. أحشر الذين ظلموا وأزواجهم، في سورة الصافات في الآية 22: أحشر الذين ظلموا وأزواجهم. ما معنى أزواجهم هنا؟ ما معنى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم؟ هل الزوج، ماذا نريد هنا؟ نعم أشباههم رائعة، أبدعتي أمثالهم، نظائرهم، من تشبه بهم. أحشر الذين ظلموا وأزواجهم أمثالهم ونظائرهم وأمثالهم والمتشبهين بهم، أي أن كل إنسان يحشر مع من كان يعمل مثل عمله. قال تعالى: وإذا النفوس زوجت، في سورة التكوير في الآية 7: وإذا النفوس زوجت. وفي معنى هذه الآية قال غير واحد من المفسرين: أي إن الناس يحشرون يوم القيامة ويضمون إلى من كانوا يعملون مثل عملهم. فمن الذي يرضى، من هذا الذي يرضى لنفسه أن يحشر يوم القيامة مع كافر آثم أو مجرم هالك؟ من يرضى لذلك؟ من يرضى لنفسه يحشر معهم جنبا إلى جنب بسبب تشبه بهم وتقليد لهم وإعجاب بهم والعياذ بالله؟ هذا الكلام قاله الدكتور عبد الرزاق بن محسن البدر، هذا اللي أنا أخذته من محاضر للشيخ. إذن الآن أنت تفكري وتقفي مذهولة، مع أن النصوص كلها تمنعنا من أن نتشبه بهم، وكل النصوص تأتي للحث على البعد عنهم. هل إحنا فعلا هذه العلامة ظهرت بيننا؟ هل من أشراط الساعة تقليد اليهود والنصارى ظهرت الآن، انتشرت؟ هل رأيتوها؟ هل تسمعوا بها؟ هل تعيشوها؟ نعم، هذه من العلامات المتوسطة التي ظهرت ولا زالت تظهر وتزيد. نعم ظهرت، وهذه من العلامات قلنا المتوسطة. المتوسطة ما تنتهي، لا تزال تريها، تزيد وتتفشى وتظهر. إذن هذه العلامة كم؟ كم رقم هذه العلامة؟ 26. الآن إحنا ندرس العلامة 26، تقليد اليهود والنصارى من أشراط الساعة الصغرى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ إذن ما هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ رواه البخاري. وهذا الحديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الغربيون عاداتهم، عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم وانحلالهم وتفلت أسرهم وانحلال تربية أولادهم، هذا النمط السلوكي صار قدوة للشعوب، صار قدوة للشعوب كلها، صح ولا تخالفوني؟ ألم يصبحوا الغربيين اليهود والنصارى والكفار وأهل الضلال في تقاليدهم، أخلاقهم، انحلالهم، تفلت أسرهم، انحلال التربية للأولاد، النمط السلوكي أصبح يدرس في المدارس؟ أصبح هناك أبحاث يطالبون أن نتبعها وندرسها ونطرحها كدورات؟ دورات حبيباتي يتم طرح هذا الانحلال وهذه التقاليد، إحنا المسلمين ندفع أموالنا حتى نحضر دورات نتعلم من أهل الكفر الضلال. لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا التحذير مما؟ مما يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحذرنا عليه الصلاة والسلام مما سيقع من الشر والبعد عن الدين، وهو إن كان بعيدا عن المخاطبين، لأنه الآن يخاطب الصحابة رضوان الله عليهم، وهم كانوا أبعد ما يكونوا عن هذا، صح ولا لا؟ لن يحصل في زمنهم، ولكنه تخويف لهم وإيقاظ وتحذير لمن بعدهم. فهو وقع إيش؟ بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد زمن الصحابة. فهذا إيش؟ من دلائل النبوة، أخبر به الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا وقع بعد أزمان. فكان تحذير من الشر والبعد عن الدين اللي نرى الآن إحنا في زماننا وفي أزمنة قريبة. لتتبعن سننا، ما معنى سنن؟ لتتبعن هنا هذا التحذير من النبي عليه الصلاة والسلام مما سيقع من الشر والبعد عن الدين وتقليد أهل الكفر والضلال. ما معنى سنن؟ نعم، طرق، سبل، مسالك. سنن أي طرق ومسالك وسبل. من قبلكم؟ من قبلكم أي الذين سبقوكم، من قبلكم أي الذين سبقوكم. شبرا بشبر وذراعا بذراع، دلالة ماذا؟ تمام المتابعة، تمام المتابعة، كمال الاقتداء فيهم في القليل والكثير، حتى لو سلكوا جحر ضب. تعلموا أن جحر الضب حيوان بري، جحر رديء الرائحة في ماء، ورائحة كريهة جدا، رائحة كريهة. وواضح التمثيل بجحر الضب دليل على ماذا؟ على المنكرات والقبائح والمسالك المتعرجة الرديئة. يعني حتى لو كان هذا اللي يصدر عنهم، لو كان مسلكهم أو طريقهم رديء منكر قبيح له رائحة من كثرة ما هو هذا رديء، يعني معلوم أنه رديء، معلوم حسا، والناس ترى وتعلم وتقول فعلا هذا غير صحيح، ومع ذلك سبحان الله يسلكوا يدخلوا. لما قال عليه الصلاة والسلام، لما سألوه، قال عليه الصلاة والسلام: لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ استفهام ماذا هنا؟ فمن؟ استفهام ماذا؟ نقول استفهام إيش نوعه هنا؟ استفهام إنكاري بمعنى النفي، أي لا أعني غيرهم، إذن من؟ استفهام إنكاري بمعنى ماذا؟ بمعنى نفي، إذن لا أعني غيرهم. هذا أخذنا من المنهل الحديث في شرح الحديث. لتتبعن سنن من كان قبلكم، سبل ومناهج وعادات الأمم الذين سبقوكم شبرا بشبر، كناية عن شدة الموافقة لهم في عاداتهم، على الرغم ما فيها من سوء وشر ومعصية لله عز وجل ومخالفة لشرع الله. ولا أدل على ذلك، من أرادت الدليل، من الأزياء اللي يلبسها الآن نساء المسلمات، الأزياء اللي يلبسها النساء المسلمات، ولو كانت فاضحة، ولو كانت متبذلة، ولو كانت عارية، ولو كانت هذا يقع منها بسبب الزنا، فلان ينظر وفلان والعين تزني وزناها نظر، لكن نلبسه. لماذا؟ أكثر من هذا الجحر الضب اللي دخلنا؟ هل من الأدب؟ يعني الآن أنا قلت، لو قلت لك يلا الآن أنت تقولي لا ألتزم بالشرع، طب والأدب والأخلاق؟ الأدب والأخلاق تظهر العورة أمام الرجال؟ عورتك يا أختي الآن، حتى اللباس الشرعي، حتى اللباس الشرعي يصف الصدر، يصف لها صدرها، ثديها، تجد المرأة تخرج وهي موصوفة، والله المنظر قبيح جدا، الخصر ظاهر، عوراتها ظاهرة. الآن هي تضع ماذا؟ تضع على رأسها غطاء، لكن عورتها باينة، تلبس بنطال يشف عورتها. طب أكثر من جحر الضب هذا ماذا تريد؟ هذه الأزياء من وين أتتنا؟ صرعات الموضة، أقوى صرعات اليوم، وبعدين بيطلعوا لك إنه يعني كأنه شيء حصري، شيء يعني ما هذا؟ الآن تحرصي على الموضة وعلى الإغراء وعلى لفت الأنظار أكثر من حرصك على دينك، على الرغم مما فيه من سوء وشر ومعصية لله ومخالفة لشرع الله ومخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. صحيح أبي داود. من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم اتبعهم. كل ما سألتي تقول لك لا أنا ما يعني ما أريد أن أقلد الغرب. طب إيش يعني؟ يعجبني يعني شكله جميل، أنا أحبه، أنا أرى أنه مناسب. طب وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بقوم بمعنى اتبعهم في أفعالهم، أقوالهم، أو لباسهم، أو عاداتهم، كمأكلهم ومشربهم وهيئاتهم وغير ذلك، هو منهم، حكمهم. فإن كانوا أهل فسق، إن كانوا أهل كفر، أصبح منهم، ويشمل ما يشملهم من العذاب بحسب ما تشبه فيهم وبحسب ما قصد من هذا التشبه. وإن كانوا من تشبه بهم أهل صلاح وإسلام، شمل ما يشملهم من النعيم ومن الوعد بجنات النعيم. إذن من تشبه بقوم فهو منهم. اكتبوا لي عبارة التحذير مما في هذا الحديث، مما جاء تحذير النبي عليه الصلاة والسلام، اكتبوا لي عبارة تذكروا لي من تشبه بقوم فهو منهم. هنا التحذير من ماذا؟ التحذير من ماذا؟ من تشبه بقوم فهو منهم. التحذير من التشبه بأهل الكفر والفسوق والعصيان، والإرشاد إلى التشبه بأهل الإيمان والطاعة. إذن حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتشبه فيهم. فليس كل أختي الآن تلبس لبسة، تعمل مناسبة، تصمم تصميم، إذا قلنا طب ما هو النبي نهاك أن تتشبه بأهل الكفر والعصيان. ومثال على ذلك من أرادت الدليل على شيء منتشر بين الناس، وهو تعمد اختيار لباس شهرة يختال يتفاخر فيه، صح ولا لا؟ هذا ترو ولا ما رأيته لسه؟ مع أن هذا فيه وعيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. يلا انظروا للوعيد الشديد، يلا انظروا هذا الوعيد الشديد. من لبس، قال صلى الله عليه وسلم، من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. فمن لبس ثوب إسراف في ظاهره بالنسبة لمجتمعه، يوحي له بالتكبر والخيلاء والعلو على الناس، أو حتى انظروا لو يلبس الرديء الرث لكن في مجتمعه مخالف، يشعر بالزهادة والعبادة غير عن، يعني يختلف عن مجتمعه، سواء كان هذا لباس إسراف تكبر أو رديء مخالف، هذا تجاوز القصد والاعتدال. واليوم الشباب والبنات إيش بيلبسوا؟ يلا شباب وبنات المسلمين إيش بتعمدوا يلبسوا؟ لباس شهرة، لباس مغنيين، ممثلين، مشاهير. إذا الآن انظروا للشباب والبنات، إذا كان الوعيد اللي يلبس ثوب شهرة الله يلبس له ثوب المذلة يوم القيامة، وهذا رواه أبو داود وحديث صحيح. يلا رائعات اللي كتبت بنطال ممزق، أنا هذا أريده، يعني حتى يعني تجديه سبحان الله عمره 50 سنة تلبس بنطال ممزق، يعني أنت ترى هذا يليق بمقامك ويليق بشيبك اللي في رأسك، يليق فيك إنك تلبس بنطال ممزق؟ يعني ما وصلت للنضج إنك تعلم أن هذا في تشبه بأهل الكفر. أصبحوا حبيبات يلبسوا لباس المغنية، اليوم طلعت البنات، ثاني يوم كل البنات يلبسوا لباسها في الحفلات، ممثلة تخرج الآن الماركة باسمها، عاد شوف اللبسة ممزقة عارية، المشاهير عطر فلاني، الروج الفلانية، فتن 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 فتن. يعني حتى أصبحوا لباس المذلة هذا يضعوا عليه شعار، وأبناء المسلمين يشتروا ثوب المذلة. هذا باب سوء وفتنة وشر ولا لا؟ أليس من باب السوء والفتنة والشر أن نسعى للتشبه بأهل الفسق وأصحاب المعاصي والفساد؟ يعني هل أصبحوا أهل الفسق قدوات؟ هل أصبحوا أهل المعاصي والفجور هم نماذج يقتدى بها؟ والواجب كان علينا عكس ذلك، خلاف ذلك، نكره المعصية، نكره المعصية ونبغض العاصين. أنا لا أقول لأشخاصهم، أنا أقول لتلبسهم بشيء الله ما يحبه، نبغض شعارهم ولباسهم، ونتجنب أهل الفتن، نتجنب أهله والمفتونين فيهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. هل أصبحوا أهل المشاهير العاصين قدوات لأبنائنا؟ أليس هناك تميز للأمة المحمدية؟ ما في تميز؟ أليس هذه الأمة هي أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ الأمة المحمدية، الأمة المصطفى على العالمين، المجتبى على سائر الأمم، اختارها الله عز وجل لقيادة البشرية إلى قيام الساعة، وأودع فيها ما يؤهلها لحمل الرسالة وأداء الأمانة. فكان حق علينا أن نتميز عن سائر الأمم. فالأعلى والأعز لا يشارك الأدنى والأذل بحال من الأحوال. قال تعالى: قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب. يلا في سورة فاطر الآية 32: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بخير ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. الله اصطفى هذه الأمة اصطفاء على العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم وفيتم 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. يا أمة الإسلام، الله اصطفانا، لماذا التشبه باليهود والنصارى؟ لماذا نتشبه بأهل الضلال؟ لماذا الأعلى يتشبه بمن هو دونه؟ إنكم وفيتم 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، في سنن ابن ماجه حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام عندما تلا الآيات في قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ماذا قال عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ قال: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. صحيح الترمذي. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يمتاز المسلمون بشخصيتهم التي تثير الاقتداء. لابد إحنا نكون قدوات، وتكون لهم صفة مميزة تميزهم عن غيرها، فحذرنا من التشبه بغيرنا، لأن الأصل الآن إحنا ماذا؟ قدوات. الآن الأصل جميع العالم يقتدي بالأمة المحمدية، فلابد أن يكون عندنا شيء مميز في سمتنا وأخلاقنا ولباسنا وعاداتنا نحافظ عليه. من رآنا في أي مكان في أي بقعة من الأرض قال: هذا من الأمة المحمدية، هذا من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: صبغة الله. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، في سورة البقرة في الآية 138. وحتى تبقى الصبغة الربانية كما أراد الله سبحانه وتعالى، ماذا فرض علينا القراءة في كل ركعة؟ إحنا في كل ركعة ماذا نقرأ؟ ما الذي نقرأ في كل ركعة من ركعاتنا؟ ولا تقبل منا الصلاة إلا بهذا، الفاتحة. وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. 3، رواه مسلم. طب أنت في كل ركعة ماذا تطلبي من الله حتى يكون لك صبغة خاصة، لون خاص، لك سمة، لك سمت؟ أنت تطلبي من الله ماذا؟ الهداية. أعظم مطلب، أعظم دعاء في كتاب الله: اهدنا الصراط المستقيم. صح ولا لا؟ طيب عندما ندعو الله بأعظم دعاء في كتاب الله: اهدنا الصراط المستقيم، أليس هذا هو الصراط المخالف لصراط أهل الجحيم؟ أليس هذا الصراط المستقيم فيه مخالفة لأصحاب الجحيم؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن إحنا ندعو الله بماذا؟ أن لا نكون معهم ولا نتشبه بهم، أن لا نكون مع المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا نكون مع الضالين وهم النصارى. وكل من اليهود والنصارى ضال ومغضوب عليه، لكنه خص الغضب للي كانوا يعلمون وهم اليهود، يعلموا ولا يعملوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، في سورة الممتحنة الآية 13. لماذا خص اليهود بالغضب؟ لأنهم كان عندهم علم وما يعملوا بعلمهم. ولماذا خص النصارى بالضلال؟ قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، في سورة المائدة. لأنهم كان يغلب عليهم ماذا؟ العمل بدون علم، العمل بدون علم. فالله يغضب، الله يغضب على من يعلم ولا يعمل. والله عز وجل أيضا يغضب على من يعمل بدون علم. فاليهود والنصارى اجتمعوا في الغضب، في ضلالهم وبعدم علمهم أو بعدم عملهم بما علموا. طب والمسلمين الذين أنعم الله عليهم، ما الذي يتميز في الأمة المحمدية؟ بماذا تتميز أمة الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ بماذا يتميزوا؟ بأنه نعلم ونعمل، نعلم ونعمل، جمعوا بين العلم والعمل. طب أنت ماذا تعلمي؟ بماذا تطلبي من الله في هذه السورة؟ أنت تطلبي من الله أن لا تكوني معهم، لا في أخلاقهم ولا في عاداتهم ولا في تقاليدهم ولا في شيء. ولم يقتصر الأمر على الدعاء فقط حبيباتي، يعني إحنا مش بس كل صلاة ندعو الله، في كل ركعة أن الله لا يجمعنا معهم، لا يجمعنا معهم، ولا نكون مثلهم، ولا نريد أن نتشبه بهم، لا يهود ولا نصارى، ونريد أن نكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بل إن الله سبحانه وتعالى ربانا تربية تخرجنا من النقص إلى الكمال. الله ربانا في الكتاب والسنة بحيث إحنا نخرج بأمة لها بصمة، لها طابع، لها صبغة، لها لون، لون خاص بها يتميز عن غيرها. فكان هناك التربية الربانية واضحة لنا أن نخالفهم حتى في العبادات. شوفوا العبادات التي ندين بها إلى الله وحده، يعني أنت لما تعبدي، تعبدي من؟ أنا أسألكم، العبادات لا مجال فيها للتشبه، لا مجال، لأنه العبادات لله وحده، صح ولا لا؟ إحنا العبادة لما نتعبد نعبد من؟ الله. ومع ذلك حتى العبادات أمرنا أن نخالف فيها اليهود والنصارى. يلا نبدأ في دراسة كل واحدة تلبس لباس أو تقوم بتقليد أمة معينة، لو سألتيها تقول لك لا أنا ما أريد أن أقلدهم. طب لماذا تتشبهي بهم؟ قالت لا أنا مقتنعة. طب هل علمتي أنه إحنا في الدين في العبادات أمرنا أن نخالفهم؟ فمن باب أولى، إذا أمرنا في العبادات المخالفة، فمن باب أولى الأخلاق والعادات والتقاليد والسمت، هذا من باب أولى. يلا ابدأوا معي، اذكروا لي بعض العبادات اللي يعني أتى فيها التغيير حتى نخالفهم. من تذكر لي كان هناك تغيير في، نعم في تغيير حتى نخالفهم؟ رائعات. سأبدأ معكم بأول شيء، أول شيء نبدأ في الصلاة، أول شيء الصلاة، اتجاه القبلة، رائعة رائعة اللي قالت القبلة، اتجاه القبلة. كانوا اليهود والنصارى لوين يصلوا؟ إلى بيت المقدس، نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كم صلى؟ صلى عليه الصلاة والسلام عدة أشهر باتجاه بيت المقدس، ومع ذلك كان يتمنى أن الله يوجه وجهه إلى مكة، والله عز وجل حقق له ذلك. وقال تعالى في سورة البقرة في الآية 144: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. طب ما الحكمة من التحويل؟ ما الحكمة؟ أن اليهود إيش كانوا يستقبلوا؟ كانوا يستقبلوا بيت المقدس، وكانوا يقولون حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، ماذا كانوا يقولون اليهود؟ وافقنا في قبلتنا، وافقنا في قبلتنا، فيوشك أن يوافقنا في ديننا. طلعوا الأطماع، يعني مجرد أن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل قبلتهم كان عندهم مطمع أنه يوافقهم في دينهم بعد ذلك، فقطع الله بمخالفتهم القبلة هذه الحجة خلاص، حتى لا يفرحوا ولا يأملوا ولا يتأملوا باتباع دينهم الضال، وليبين الله سبحانه وتعالى أن دين محمد هو الدين الحق الناسخ لجميع الأديان. فأصبحت هناك طابع خاص للأمة المحمدية، وجوهنا وين تستقبل؟ تستقبل مكة بيت الله، ليصبح وجهك، يصبح وجهك له هناك قبلة خاصة، لا تشترك لا مع اليهود ولا مع النصارى. فإذا كان هذا في مخالفة القبلة، تخيلوا هذا دين حتى يعني لا نشترك معهم في قبلتهم، ويصبح لك طابع خاص أنت مسلمة لا تشترك معهم حتى في القبلة. طيب هذا واحد اتجاه القبلة. الثاني كيفية الإعلام للصلاة، كيفية إعلام بالصلاة، كيفية الإعلام للصلاة. رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخدم أي أداة تشركنا معهم، يعني النبي كان يرفض ما يعرض عليه من أدواتهم استخدموها حتى لا يصبح بيننا وبينهم شيء مشترك. فعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، كيف يجمع الناس؟ يريد طريقة يجمع فيها الناس. فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فما عجب النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر له الإيش؟ القنع، الشبور، البوق، نعم البوق، شبور اليهود، ما أعجب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لم يعجب البوق النبي؟ لماذا ما أعجبه؟ لماذا رفض أن يستخدم البوق؟ لأنه كان من إيش؟ أمر اليهود، لأنه كانوا اليهود يستخدموا البوق. فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ الناقوس، فذكر له الناقوس، فرفض النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا رفض الناقوس؟ لأنه كان من أمر النصارى. تخيلوا يرفض البوق والناقوس لأنه من أمر اليهود والنصارى. فينصرف وينصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لأهم الرسول، كان يهمه ما يهم الرسول، انشغل الآن عبد الله بن زيد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد طريقة لجمع الناس. فأوري في الأذان في منامه، يلا الآن انظروا طابع خاص، يعني هم يستخدموا أدوات، الله يجعل لنا الأذان. فأوري عبد الله بن زيد في منامه الأذان، فغدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروا بذلك، فقال يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آتي فأراني الأذان. ومن رأى أيضا غير عبد الله بن زيد؟ من أري الأذان في المنام؟ من هو؟ عمر بن الخطاب، رائعة، رضي الله عنهما، عن عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة الكرام. لكن عمر رضي الله عنه كتم 20 يوم، فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منعك أن تخبرني؟ قال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت، استحييت إني أخبر بعدما أخبر عبد الله بن زيد. فقال صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر، فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. فأتى الأذان بصمة خاصة للأمة المحمدية، القبلة إلى الكعبة، فليس قبلة اليهود والنصارى. الإذان أن يؤذن يعلن بالصلاة والأذان، كان الأذان شيء خاص فينا، فما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستخدم لا الناقوس ولا البوق. لماذا؟ حتى نخالفهم ويصبح لنا بصمة، صبغة خاصة، لا أحد يشترك معانا، ما نشبههم لا في طريقة الجمع للصلاة ولا طريقة القبلة للوجوه. طب أوقات الصلاة الثالثة، أوقات الصلاة وكيفية الصلاة. الأوقات الآن تعلموا إنه إحنا نهينا عن ساعات، هل حتى لا نشبه أهل الكفر؟ عن عقبة بن عامر، يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عند وقت طلوع الشمس أن نصلي، لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام أنها تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. طب لو طلعت الآن الشمس وغربت الشمس أين تغرب؟ فإنها تغرب، قال عليه الصلاة والسلام، بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد الكفار. طب العلة هنا لماذا لا نصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ ما العلة الآن؟ لماذا ننهى عن الصلاة؟ هي لما تطلع بين قرني شيطان، مين اللي يسجد الآن؟ الكفار، طب معلوم أن المؤمن لا يريد السجود إلا لله، وما يسجد للشمس، صح؟ بل أكثر الناس، لا يعلمون عن طلوعها وغروبها بين قرني الشيطان. هذه المعلومة كثير من الناس ما تعلمها، كثير من المسلمين لا يعلموا أن الشمس تطلع وتغرب بين قرني الشيطان، صح؟ لكن مع ذلك نهينا، لماذا؟ مع أنه إحنا نريد أن نسجد لله، نهينا حتى لا نشبه أهل الكفر في هذا الوقت، حسما لمادة المشابهة. لا نريد حتى وقت ما يسجدوا إحنا ما نسجد، وقت ما هم يسجدوا للشمس فما يرانا أحد ويعتقد أنه نسجد بسجودهم. إذا سجدنا في الوقت هذا حتى لا يصبح هناك أي شبه، فيقع في قلب أحد أنه إحنا نريد الشمس، فأتى النهي عند طلوع الشمس وعند غروبها أنك تسجدي. والوقت الثالث حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وهو وقت إيش؟ يعني هذا قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا. كان ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لأنها تسجر ماذا؟ جهنم. إذن هنا في أوقات اللي نهينا فيها لما يسجد الكفار للشمس قيل لك لا تسجدي، يعني نهينا أن نستقبل قبلتهم، ما نريد قبلتهم، ولا الإعلام يكون مثل أدواتهم، ولا وقت سجودهم إنه إحنا نسجد الكفار. طيب، كيفية الصلاة؟ كيفية الصلاة حتى الشكل خواتي، حتى الظاهر، انظروا، يعني إحنا هذا الكلام للي بيلبسوا فساتين شبه قمصان نوم، واللي بتضع مكياج، واللي بتخالف السنة، واللي بتخالف الشرع، وكل ما قلت لها بتقول لك قناعات قناعات، أنا ما أريد أن أتشبه. اللي كل ما قلت لها لماذا تفعلي هذا؟ لماذا تلبسي بنطال ممزق؟ لماذا تأكلي بيدك اليسار؟ قالت لا، ما يعني بس. طب ما حتى الصلاة كيفيتها اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام، فصلينا وراءه وقاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما، النبي يصلي قاعد، الصحابة ظلوا واقفين. من الذي أشار إليهم؟ أبو بكر الصديق أن اجلسوا، فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، لأن الرسول يكبر، النبي لأن الناس واقفين، فأشار أن يجلسوا. فلما سلم عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم؟ إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس، والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. طب الآن الحديث أمرهم بترك القيام مع أنه ركن، صح ولا لا؟ مع أنه ركن، وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وملوكهم هم قاعدين. ومعلوم أن المأموم إنما أراد أن يأتم بالإمام، صح، يقوم لله، ومع ذلك نهينا أن نقف إذا الإمام جلس، إذا صلى قاعدا نصلي قاعدين حتى لا نشبه من الروم والفرس اللي يقعدوا والناس قائمين على رؤوسهم. الصلاة الآن حبيباتي، الإمام اللي يأتم في الناس، إذا كان عنده عذر، إذا كان عنده عذر مثلا كسرت قدمه الآن كيف رح يصلي في الناس لأنه قدمه مكسورة؟ هو الإمام إمام راتب، يأخذ راتب وما في أحد ينوب عنه، يصلي إيش؟ جالس، صح؟ الآن المأمومين يصلوا قائمين ولا جالسين؟ يصلوا جالسين، يأتموا بإمامهم، يصلوا جالسين يأتموا بإمامهم، ما يصلوا قائمين، لأنهم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتموا بالإمام حتى لا يتشبهوا بالفرس والروم، يكونوا قائمين في الصلاة والإمام جالس. واضح الآن؟ طيب، الصلاة في النعال والخفاف، الآن أنتوا تعلموا أن اليهود ما يصلوا بخفافهم ونعالهم، صح ولا لا؟ خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم وخفافهم، خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم وخفافهم. فأمرنا أنه إذا كنت الآن عليك نعال أن تصلي فيه، إذا كنت طبعا لبستي على طهارة ووضوء فما تخلعي، تصلي فيه، فهذه من السنن المهجورة، فقط لنخالفهم. خواتي أنا بس أريد أن أصل معكم بمعلومة، كم إحنا نريد أن نخالف اليهود والنصارى في ظاهرهم وفي باطنهم وفي عاداتهم، إذا هذا دين وإحنا ما نريد في الدين إلا الله، ومع ذلك أمرنا للمخالفة. الصيام، أكلة السحر، قال صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور، فهم لا يتسحرون وإحنا يستحب لنا السحور، فنخالفهم حتى في هذا. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى إيش؟ يؤخرون فطرهم حتى نخالفهم فنعجل إحنا في الفطر، هم يتأخرون. وصيام عاشوراء اللي أنتوا ذكرتوه في الأول، فالنبي عليه الصلاة والسلام صام عاشوراء وأمرنا بالصيام، صح؟ قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظم اليهود والنصارى، فقال عليه الصلاة والسلام إذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع. لماذا نصوم التاسع؟ هذا اليوم اللي أنا الله نجى فيه موسى. طب ليش نصوم التاسع؟ نعم، لمخالفتهم. وقال صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما، فتبين إنك حتى في الصيام تخالفيهم. شفتوا الآن؟ هم صاموا بس عاشوراء، إحنا نصوم قبله أو بعده للمخالفة. إذن أنت مأمورة دينا أن تخالف اليهود والنصارى، ما نأتي عند العادات والتقاليد والأزياء واللباس والأفكار نخالفهم؟ هل هذا معقول يا خواتي؟ هل يعقل نخالفهم في الدين وما نخالفهم في العادات والتقاليد؟ مباشرة الحائض في الدين، مباشرة الحائض. عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة إيش كانوا يعملوا اليهود؟ لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، ما يسكنوا معهم في نفس المكان، يريدوا أن يخرجوها. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي، فأنزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وين موضع الشاهد اللي أريده هنا؟ موضع قولهم إنه ما يدع من أمرنا شيء إلا خالفنا فيه. يعني هم كانوا يعتزلوا النساء لا يأكلوا منها، يعتزلوها. أتى الشارع وقال عليه الصلاة والسلام افعلوا كل شيء. لك المتزوجة إذا حاضت زوجها يفعل كل شيء يا حبيباتي إلا الوطئ في الفرج، هذا بس فقط. وطبعا الدبر ما أقول لكم هذا محرم أصلا، لا حائض ولا غير حائض، هذا فيه وعيد شديد. لكن يفعل كل شيء، يفعل ما شاء مع زوجته إلا الوطئ في الفرج وهي حائض. إذن إحنا الآن إيش قالوا لما بلغ اليهود إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع إلا النكاح؟ قالوا ما يريد أن يدع من أمرنا هذا الرجل شيء إلا يخالفنا. إحنا أمرنا حتى تطلعوا في طريقة تعامل الرجل مع المرأة أن نخالفهم. طب يلا أسألكم سؤال، طريقة الدفن هل لنا إحنا الآن طريقة خاصة فينا في الدفن حتى نخالف فيها اليهود والنصارى؟ هل لنا طريقة في الدفن خاصة؟ يلا قبل ما أذكر مين تقول لي؟ نعم أنت رائع، أنت مبدعة ما شاء الله، أسأل الله يفتح عليك وعلينا جميعا. طريقة الدفن عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا، صحيح أبي داود. فهذا فيه تنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت، اللي لابسين أزياء، اللي لابسين ثياب شهرة، اللي بيأكلوا باليد اليسار، اللي عاملين بيوتهم بيوت كفار، حتى المناظر، حتى المجسمات للحيوانات. ما تقولي هاي بيوت مسلمين، عندهم حيوانات وعندهم شجرة العيد ميلاد. يا أختي حتى في الدفن مأمورين نخالفهم، مش في زينة بيتك، في وضع الميت في القبر. إحنا عنا طريقة خاصة حتى نخالف اليهود والنصارى، اللحد لنا لأمواتنا معشر المسلمين. اللحد هو الشق الذي يعمل في جانب القبر بقدر ما يسع الميت، الشق اللي يعمل في جانب القبر بقدر ما يسع الميت، فيوضع فيه ثم ينصب عليه اللبن، وسمي الشق في جانب القبر لحدا لأنه إيش أميل به عن وسط القبر، يميل عن وسط القبر. والشق لغيرنا، الشق لمن؟ لأموات أهل الكتاب وللكفار عموما، وممكن المسلمين يعملوه إذا كان هناك صعوبة في عمل اللحد، لكن التميز لنا في اللحد. الشق إيش هو الشق؟ اللي هو حفرة مستطيلة في وسط القبر تبنى جوانبها باللبن، يوضع الميت ويسقف، الشق يكون في وسط القبر في الوسط، لكن اللحد يكون في جانب، واضح؟ فالمخالف الآن، المخالف لمن؟ إحنا نريد اللحد، نخالفهم في وضع الميت، بعدين ما نخالفهم في اللباس والأزياء؟ هل يعقل هذا الكلام؟ الهيئة الخارجية، المظهر، الهيئة الخارجية والمظهر. عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، صحيح بخاري. اليهود والنصارى ما يسبغوا، ما يسبغوا، يتركوا نفسهم. لذلك إحنا أمرنا أن الرجل يغير هذا الشيء بلون، والمرأة كذلك يستحب لنا. وعن أبي، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين، خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشارب، بخاري، رواه بخاري. وفروا اللحى، كانوا المجوس يقصرون لحاهم مثل أبناء المسلمين اليوم، هذا تشبه في المجوس والكفار، ومنهم من يحلقها أيضا تشبه بالمجوس. الأصل إحنا نطلق اللحى، نوفرها. وعن رويفع عن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترة أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد بريء منه صلى الله عليه وسلم. ما معنى عقد لحيته؟ عقد اللحية هي عادة عند الفرس لما يكونوا في الحروب، يعقدون اللحى تكبر وتجبر. نهينا عن التشبه بالكفار يا حبيباتي، أو تقلد وترة، لبس خيط في رقبته أو على يده على أنها تميمة تقيه من السوء والآفات، اللي بيلبسوا أساور الإسوارة تبعت الطاقة، محمد صلى الله عليه وسلم بريء منها. اللي يتقلد وترة يلبس خيط على إنها تقيس سوء والآفات، محمد صلى الله عليه وسلم يتبرأ منها. اللي بيلبسوا أساور نحاس أو بلاستيك وتعتقد إنها بتأخذ منها الشحنات السالبة وهي إسوارة لا تنفع ولا تضر، هذا خبر أن النبي بريء منها، يتبرأ منها ومن فعلها. تعتقد إنه هذه تقيها السوء والآفات، هذا تشبه بالكفار. من وين أجتنا الأساور يا خواتي؟ أساور النحاس من وين؟ حلق اللحية من وين؟ الشباب اللي ما في لحية هذا من وين؟ من الكفار. حتى الهيئة إحنا نهينا، خالفوا المشركين، وفروا اللحى، أطلقوها. إذن علل النبي صلى الله عليه وسلم أن كثير من الشرائع والأحكام والآداب أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى وغيرهم من الأمم، مما يدل الآن، يلا حطي جملة، مما يدل على أن مخالفة الكافرين مقصد نبوي شرعي. واضح؟ اللي يدل على أن مخالفة الكافرين مقصد نبوي شرعي، إحنا مأمورين نخالفهم، ولا واحدة تقول لي كيفي والله مزاجي. إذا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتريد أن تكوني خلفه وتريد أن تكوني ممن يشهد بشهادته، النبي أمرك أن تخالفيهم، أن تخالفي في مظهره وفي عاداته وكل وسيلة يتخذها أنت تتخذيها. يلا الآن سأضبط لكم المسألة الآن، لأنه في أخت رح تقولي في أمور دنيوية، بيوتنا، تصميم، لا هذا سأأتي عليه. إذن أهم مظاهر المتابعة والتقليد لليهود اللي تروه الآن، إيش أكتر شيء بتشوفينا منقلد فيه اليهود والنصارى؟ تعرفوا ما هو؟ مناهج الفكر والتصور، مناهج الفكر والتصور. كل ما ظهرت فرضية ونظرية عندهم اعتنقوها المسلمون وروجوا لها واتبعوها على أنها العلم اليقين الذي لا يخطئ، ويصر بعضهم على ذلك مع فسادها. مثل أي نظرية؟ نظرية مين؟ نظرية داروين. نظرية داروين إنه أصل الإنسان قرد، مع أنه بس لو قرأنا في سورة المؤمنون فقط الدليل من مبدأ الخلق الإنسان إنه إيش كان إلى ما وصل، تعلم إنها نظرية باطلة. والاختلاط بدرسوها لأولادنا، نظرية داروين تدرس في المدارس مع أنها نظرية كفرية لا أصل لها، وإحنا تخالف كتابنا، والله كرم الإنسان وخلقه من نطفة، وسلسلة ذكرت في سورة المؤمنون، صح ولا لا؟ الاختلاط الآن اللي إحنا نهينا عنه. أنا أسأل سؤال، أنتوا بتعرفوا إنه الغرب بيعملوا دراسات في شركاتهم ومؤسساتهم لما فصلوا المرأة عن الرجل زادت نسبة الإنتاج عندهم، ولما ستروا المرأة قالوا زادت نسبة الإنتاج؟ اللي هم الآن بيعملوا دراسات عشان يتجنبوا فيه الخسائر المادية، إحنا إيش بنعمل قاعدين؟ نتبنى فكرة الاختلاط. المناداة بحرية المرأة، هذه أفكار مين؟ تصورات مين؟ هاي فرضيات مين؟ إحنا بس كل ما أعطونا فكرة تبنيناها ودرسناها ودافعنا عنها. المناداة بحرية المرأة وإنه المرأة مضطهدة، هاي مين اللي طالب فيها؟ فكرة الغاية تبرر الوسيلة. العصور الوسطى ايش ظنوا؟ انه الدين سبب رجعية وتخلف، صح؟ في العصور الوسطى ظنوا انه الدين سبب للرجعية، قرروا ترك الدين في الكنائس، فصلوا الدين عن الدولة. فجاء بعض الآن اللي يريدوا أن يفعلوا فعلهم ويتبنوا أفكارهم ويقتفوا أثرهم، وتغافلوا على أنه مصدر عنا العزة هو الدين، وصاروا يفصلوا الكتاب والسنة عن الحياة، صح؟ ونسيوا أنه مصدر العزة لنا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فصاروا إيش يقولوا اليوم بعض الناس؟ تبنوا أفكار أهل الكفر، صاروا يقولوا الكتاب والسنة بس للصيام والصلاة والزكاة والحج، أما تنظيم الأمور السياسية والاقتصادية والجنائية اتركوها للدولة، صح ولا لا؟ أليس هذا من أخطر ما نتشبه فيه في اليهود؟ إنه نتبنى أفكارهم، نأخذ حتى لو كانت نظرية داروين هاي إحنا تخالف الكتاب، بدرسوها لأولادنا. الاختلاط إحنا بننادي الناس يختلطوا، الرجل بالمرأة، وشوفوا نسبة الزنا اللي زادت، وأبناء السفاح اللي يتم رميهم في الشوارع. افصل الكتاب عن السنة، طلعت لك واحدة، طلعت واحدة من الناس، ايش تقول للناس؟ تقول هذا الكتاب المقدس في الصلاة. طب والدنيا قالت لك الحاكم يضع قانون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الله رح يجمعهم مع أفكارهم يوم القيامة ويحاسبهم أنهم جعلوا الكتاب والسنة وراء ظهورهم وتبنوا أفكار الكفار. ثاني شيء من مظاهر المتابعة والتقليد عنا الأخلاق والعادات، الأخلاق والعادات والتقاليد. نبدأ بالأخلاق. من أخلاق اليهود إيش؟ قسوة القلب. ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سورة الحديد، نهي مطلق عن مشابهتهم حتى في قسوة القلب. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ما تكونوا مثل اليهود والنصارى، قلوبكم قاسية. ما في قسوة بالقلب اليوم؟ ما في قسوة من القلب من ثمرات المعاصي؟ يزني كأنه ما يزني، تختلط بالرجال والله كأنها مو مختلطة بالرجال، تضحك معاه كأنه أخوها. ما في قسوة في قلوبنا؟ لما المرأة تجلس أمام الرجل عارية وتشعر أنها ما فعلت شيء بكامل زينتها، ما فعلت شيء، يضحك مع المرأة كأنها والله كأنها أخته، ما في قسوة في القلوب؟ الطاعة سبب للين القلب والمعصية سبب للقسوة. كلما زاد الإنسان في طاعة الله لان قلبه. يا خواتي، بتأثر اللي بيطيع الله، تؤثر فيه الآيات، الوعد بيأثر فيه والوعيد بتأثر، بيخاف، يتأثر بكل ما يسمع، ويخاف إذا سمع آيات الوعيد. وأنت انظري للناس الآن، يسمعوا الآيات كأنهم بيسمعوا إيش؟ كلام عادي. يعني الآن أنت، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم، وبتقعد تتكلم عادي عن الناس. إذا ميزان قسوة القلب أو رقته قيسي على التأثر بآيات الله. اللي ما يتحرك عند سماع قول الله يخوفه يراهبه، هو ما يخاف، هذا دليل قسوة القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، صح؟ كم من الناس بتعمل بالبنك الربوي وبتأكل من البنك الربوي، قسوة في القلب، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إذن قسوة القلوب من الأخلاق اللي تعلمناها من اليهود والنصارى. الحسد، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ألم يذم اليهود على ما حسدوا المؤمنين من الهدى والعلم؟ نعم ولا لا؟ ما عندنا حسد اليوم؟ إحنا ما بنلاقي الأخت تحسد أختها، بنت أمها وأبوها، تقولها أنت عندك أولاد وعندك زوج وعندك شو بدك كمان؟ ماذا والله يا خواتي هذه العبارات تقال، والله تقال من الأخ لأخو، يقول لأخو أنت عندك مال، أنت عينك على الإرث؟ حسد، حسد كراهية نزول النعمة على الناس، تبني بعض الناس أن تزول النعمة عن أخوه. أنت تعلمي ما تعريف الحسد؟ الحسد سبق عرفت لكم إياه، أن شيخ الإسلام قال كراهية نزول النعمة، كراهية نزول النعمة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. فكيف تكره لأخيك أن يمن الله عليه بفضل من علم، من جاه، من ولد؟ يعني هذا حسد، هذا من وين الأخلاق؟ هذه من أخلاق الدورات تبعت، شفتوا دورات الطاقة؟ حبي نفسك، عززي نفسك، اشكري نفسك، يلا تعلموا، تعلموا الحسد والغل هذا دورات الطاقة اللي بتعلموا وبيدفعوا فيها الآلاف، بتقولها حبي نفسك، اهدي نفسك، لا تفكري في غيرك، اشكري نفسك، هذا هو بعلمهم الحسد والحقد هاي الدورات بيدفعوا عليها آلاف عشان يتعلموا صفات اليهود والنصارى. البخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. البخل، وصفهم بالبخل، وهو البخل بالعلم صح، والبخل بالمال. انت ما عندنا بخل الان، بتقول لك الفكره هذه، يعني قولي لها اسالك عن طبخه، طبخه طبخه، بتسالها عن طبخه، تبخل على اختها تعلمها طبخه، هذا معقول؟ صدقوني معقول يا خواتي. يعني انا اختي طلبت مني محاضره مكتوبه، طب اعطيها، ايش بياثر عليكي؟ تسمعي من اهل العلم يشح في علمه عن اخوه. البخل هذا من صفات اليهود، من صفات النصارى، ليست من صفات أهل الدين. طب العادات والتقاليد، يلا إحنا أخذنا إنه إحنا منوافقهم في أخلاقهم، قسوة القلب، البخل، الحسد، تبني أفكارهم ونشرها والدعوة إليها، هذا أخذناه. طيب والعادات والتقاليد، إحنا ما منشابههم بالعادات والتقاليد حبيباتي؟ الأكل بأي إيد؟ عادات وتقاليد بأي إيد إحنا بناكل المسلمين؟ طب إيش قصة إنه الشوكة بتنحط عند الإيد اليسار؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، الشيطان بيأكل بالشمال. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند الرسول صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى، دعا عليه النبي قال لا استطعت، شلت يده. إحنا في إيش بنقلدهم؟ بنقلد الشياطين، بيحطوا لنا السفرة، بعدين بحط لك عند إيدك اليمين السكين وعند إيدك اليسار الشوكة، إذا أكلت خلاف ذلك إيش قالوا؟ ما تعلمت دورة إتيكيت. يعني بيعلمونا دورات الإتيكيت ناكل مع الشيطان. ما قلدناهم؟ بلى قلدناهم، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نأكل باليمين وأن الشيطان يأكل بالشمال، فكيف يهون على من قلبه في ذرة إيمان إنه يترك السنة بحجة التقدم والتطور؟ ووالله إنه التخلف إنك تري واحد يأكل تمرة بالشوكة بيده اليسار والسكين باليمين، تخيلوا. اقتناء الكلاب، يلا أنا بمر عليك سريعا قبل أن يدركنا الوقت، يلا كل واحدة ماشيت لي ما شاء الله بحجابها، وما شاء الله هالبنت اللي تتوسم إلا ماسكت لك كلب، ماسكة كلب وبتتمشى فيه، شاب ما شاء الله طول وجمال ولحية ومسبح ومعاه بالإيد الثانية كلب. اقتناء الكلاب يا حبيباتي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، قيراط إلا كلب حرث أو ماشي، رواه إيش؟ بخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا، من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان في اليوم، رواه إيش؟ مسلم. طيب العلماء قالوا قيراط في حديث، صح؟ قرأنا في حديث الرسول قيراط، والحديث اللي بعده قيراطين. قيراطان قالوا إذا كان الكلب أشد أذى، وقيراط إذا قل أقل في الأذى. وقالوا أن النبي في البداية أخبر بنقص قيراط، ثم زاد العقوبة إلى أن قال قيراطان، وهذا معلوم ينقص من أجرك. ليش؟ ما هي أجورنا حتى ينقص منها قيراطان يا خواتي في اليوم؟ هل يجوز اقتناء الكلاب؟ موضة الآن، أنتوا تعلموا، أخبركم بخبر، أنا أعلم عن دولة أنشأت فندق للكلاب، اللي يسافر ما يعرف وين يحط كلبه، يحط كلبه في الفندق. نعم نعم، فندق للكلاب للي أهلهم بيسافروا، يحطوا الكلب بالفندق، يطعموه ويحمموه ويلبسوه. خواتي الحبيبات، هذا حياة مسلمين، وهذه هاي دولة إسلامية اللي بخبرك فيها، واللي بحطوا مسلمين. طيب ما هو ما يجوز اقتناء الكلاب، ما يجوز اقتناء الكلاب إلا إذا كان يحتاجه لصيد أو حراسة ماشية أو حراسة زرع. والدولة اللي بقولك عاملة فندق هاي دولة إسلامية، أنا ما بتكلم عن أمريكا ولا أوروبا، هاي دولة عربية، ويا ريتها دولة من الدول الفقيرة كمان. للأسف يا حبيباتي أصبح تقليد النصارى أعمى، اقتناء ينقص من أجري، لا بس المهم الموضة، كل واحدة حاملت لي كلب وبتعبط في الكلب. طب والأعياد؟ يلا عاد هاي أنا اجيتكم في شيء أنا ما أتوقع بيت يخلو منه، الأعياد. يلا يا خواتي حكلموني، اللي بتقول لك معلش بس جوزي يهنئني بعيد الزواج، التاني بعيد الحب، التاني بدها، طبعا إحنا أنا بقولكم إحنا بدنا هدايا وبدنا يحبونا، بس مش معقول نأمرهم يخالفوا الشرع. عدي عدد الهدايا وخليه يجيب لك إياها في أوقات ما فيها أعياد. هذه وصفة يعني عجيبة جدا اللي حريصة على الهدايا بس ما تخالف الشرع. هل معقول خواتي الحبيبات إنه إحنا حرصا على إني ما ينقص من هداياي وخالف شرع الله؟ يلا إحنا كم عيد عنا؟ عيد فطر وعيد أضحى وعيد الأم، يا العاقين، العاقين عيد الأم هذا للعاقين، عيد الحب هذول للجاحدين، عاد بتلاقيه عنده يعني 10 حبايب، يوم عيد الحب جاب لها وردة، والله يعلم كم علاقة عنده. ما هو لو بيحبها صحيح ما فكر فيها في يوم، هذا لو بيحبها كان كل يوم المفروض يحتفل في عيد الحب، صح ولا لا؟ يعني ما لقى إلا يوم واحد يحبها. طيب وعيد المولد النبوي بتلاقيه فاتح لابس سنسال ولحيته حليق حليق وبدخن وبيحتفل بالعيد المولد النبوي. هلأ عيد المولد النبوي عيد قصائد ومدائح ولا اتباع للسنة؟ ولا اتباع للسنة؟ انت الآن اللي بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع هدي النبي، يصلي السنن، يصلي الضحى. في مشايخ للأسف للأسف خرجوا علينا وقالوا لا يحتفلوا في المولد. يا أخي انت قصائد، هل هو حب النبي قصيدة؟ هل حب النبي رقص في المساجد؟ حب النبي عليه الصلاة والسلام إنك تتبعه، لا تعبث في لحيتك، إنك تتأدب مع النساء، لا تنظر إلى النساء، لا تخالف بالاختلاط، هذا حب النبي عليه الصلاة والسلام. لا تدخن، لا تأرجل. عيد الميلاد، عيد الميلاد صار يا حبيباتي والله شوفوا أنا بس بدي أقولكم اجلسوا بس دقيقتين وفكروا في بيوتنا، فكروا في بيوتنا من عيد لعيد من عيد لعيد، عيد المعلم وعيد الشجرة وعيد الحب احنا طول نهارنا نحتفل، ما في عمل، لا حفظ قرآن. طيب احتفلي، احتفلي في ابنك مش في عيد ميلاده اللي نقص من عمره، احتفلي فيه إذا يعني أنهى جزء من القرآن جزئين، أعطيه هدية، اعملي له حفلة، اعزمي أصحابه، إنجاز. لكن نعلم يا خواتي إنه نعيش حياة الكفار؟ هاد اسمعوا، هذا عيد الأعياد المعروفة، طلع لنا أعياد جديدة، عيد الطلاق، عيد إنك تجمع الناس مناسبة إنه نعرف ولد ولا بنت. ما هذا ما هذا؟ بعدين اسمعوني، توديع العزوبية، توديع العزوبية. أنا لما سمعت فيها في دولة إسلامية عندي إنه في توديع العزوبية، أنا اطلعت. أنتوا بتعرفوا ما هو توديع العزوبية؟ واحدة بتكون عندها علاقة بعشر شباب بتودعهم عشان راح تكون لواحد. طب أنت بنت عفيفة محترمة، أنت إنسانة مسلمة ما عندك علاقات، بإيش بتحتفلي؟ بتودعي إيش؟ إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتفال بأعياد الكفار. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان لهم يومان يلعبان، ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال إن الله أبدلكم بهما خيرا، يوم الأضحى ويوم الفطر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حضور أعيادهم، إنك تكوني موجودة أصلا ما يجوز خواتي، نفس مكانهم ما يجوز، وأمروا باجتنابها. وقال عليه الصلاة والسلام عن عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخط تنزل عليهم، السخط تنزل عليهم. والآثار عن السلف في النهي عن أعيادهم الواجب نجتنبها، نحذر منها، عدم إعانتهم على إظهارها والاحتفال بها كما يفعل بعض أصحاب المؤسسات والشركات، بيقيموا احتفالات لأنه عندهم ناس تدين بغير دين الإسلام، بيعطوا الموظفين إجازات في عيد الأعياد اللي بيحتفلوا فيها في ولادة ابن الرب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وبيهنئوا بعض وبيعطوا إجازات. هذول مسلمين؟ كما يجب علينا أن نعلم ما يجوز إنك تهنئي واحد كافر. بإيش بتهنئي؟ أختي أنت تقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم تهنئي بولادة ابن الرب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ذنوب كبيرة نقع فيها. قال ابن القيم وأما التهنئة بشعار الكفر المختصة حرام باتفاق، ما يصح تهنئي في يوم ميلاده، هذا يحتفل بالشرك والكفر، مثل أن يهنئهم بأعيادهم ولصومهم يقول عيدك مبارك أو تهنئي بأي لفظ. فهذا يقول ابن القيم إن سلم من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة من يهنئ بسجود للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من شرب الخمر، التهنئة بشرب الخمر ولقتل النفس ولا ارتكاب الفرج المحرم الزنا. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، بتهنئ صاحبتها بعيد ميلاد بأعيادهم ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. التشريع والنظم اللي نوضعت الآن، أسأل سؤال خواتي وجاوبوا بصراحة، هل إحنا بنحكم دولنا بالحكم الإسلامي أم بقانون بشري وضعي؟ إحنا كيف بنحتكم الآن؟ إحنا اليوم بنتحاكم للقوانين الوضعية البشرية، تركنا حكم الشارع، أبعدوا عن الناس، يلا تقليد اليهود والنصارى في أنه نحكم دولنا بدون كتاب وسنة. طب ما هذه حال اليهود والنصارى، إحنا عندنا كتاب. أبعدوا شرع الله عن حياة الناس، اعتبروا الإسلام دين عبادة فردية، قال لك العبادة هي صلة بين العبد وخالقه، ليس له علاقة في تنظيم الحياة، حتى إنهم لا يحكموا الزنا ولا الفاحشة ولا الميسر، كله باسم الحرية حللنا. أصبحنا كل من حارب الزنا ولا الربا قالوا رجعية، إرهاب، تخلف. عطلوا حدود الله يا حبيباتي، تعطيل إقامة الحدود هذا أصبح عندنا في دولنا، لا يقام حد على زاني ولا زانية ولا يقام القصاص على القاتل، انتشرت الفواحش بين الناس. أسألكم سؤال، أنتم ما رأيتوا اللي تم التمثيل فيه من كم يوم؟ شاب عمره 16 سنة فقأت عيناه وبترت يداه، تعلموا كم هدول يحبسوا؟ 3 سنوات 4 سنوات بعدين يخرجوهم. طب وين يعني احنا لماذا لا نحتكم الى الشارع؟ لماذا لا يوجد قصاص؟ لماذا لا يتم العين بالعين والسن بالسن؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولاهن نقضا الحكم. ما نعود نحتكم لشرع الله، أول نقض عرى الإسلام ما نحتكم للشرع، وآخرهن الصلاة. إذن هذه العلامة ظاهرة اليوم، أكثر بلدان الإسلام لم يعودوا يحكموا بالإسلام، بس عندنا الزواج، الطلاق، الميراث، صح؟ معاملات تجارية ما تحتكم للإسلام، عقوبات جنائية، حدود شرعية، ما في عندنا حكم، تم تغييب الكتاب والسنة والحكم فيها وضعي. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لماذا نهينا عن التقليد لليهود والنصارى؟ لماذا؟ المسلم إذا قلد غير ما شرع الله لماذا نهينا؟ ليش لا تتشبهي؟ وهذا من علامات الساعة، أنت تستبدلي منهج رباني سماوي بمنهج وضعي أرضي. والله نفى أن تساوي بين حكم الله وحكم البشر. هل عاقل يستبدل منهج رباني سماوي، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بمنهج وضعي؟ هل يستوي الخبيث والطيب؟ قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قال تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ العبد لا يقلد إلا إذا شعر بالنقص، صح؟ إذا أنت شعر في نفسك الكمال ما تقلدي، ظنه أنه يقلد من هو أكرم منه، صح؟ ومن أكرم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لا نقتدي بالنبي؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. التقليد ما يا حبيباتي يقف عند المظهر والشكل، بنطلونات ممزعة، مسلسلات هابطة. خواتي احنا بسألكم سؤال، احنا عنا هذه الإذاعات اللي صارت تتبنى الطفل الصغير، بتقولك موهبة، بتخلي الطفل الصغير يفسق ويفجر ويغني، طفل بريء طاهر، برامج ايش بسموها؟ مواهب، وهي برامج هدامة بتعلم الولد على الموسيقى والفسق من يكون منذ هو صغير. يضع البنات والشباب في نفس البرنامج بيناموا مع بعض، وين الحمية؟ وين الدين؟ وين يا غيور؟ بنتك مع رجل في نفس البرنامج بتناموا بتصحى معه؟ انتم ملاحظين هذا ولا لا؟ تقليد أعمى بغض النظر عن الدين تقليد أعمى. المظهر والشكل انت بتعتقدي فقط، صح؟ لا تلبس بنطلون ممزع، لا تلبس لبس الكفار، لا تلبسي يعني فستان مثل كأنك لابسة قميص نوم. يا خواتي هذا بتعدال الاعتقاد، انتو ما تتخيلوا انك انت مظهرك ما له علاقة بالباطن. الانسان بتأثر حتى بالحيوانات من حوله، فما بالك بالبشر؟ ما تخالطيهم، لا تقلديهم في لباسهم، خالفيهم ما استطعتي. انتوا تعلموا ان احنا بنتأثر بالحيوانات ولا لا؟ تعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: السكينة في اهل الغنم، والفخر والرياء في الفدانين اهل الخيل والوبر. حتى الحيوانات بتأثر باللي بيعاشرها، لذلك اهل الغنم أكثر رقة في القلوب من اللي بيربوا الإبل. طب ما بالك معاشرة هؤلاء عن طريق البرامج وحياتنا وأعراسنا. يا أختي ضلينا نقلد لحد ما إحنا مش قادرين نسيطر على الوضع. الحفلات الزواج اليوم إيش تقليد أعمى لليهود والنصارى؟ بيقبلها، يضعوا على رأسهم هذا الدنتيل الأبيض بغض النظر عن الحياء والأدب، وإنه في خدش لحياء الفتيات اللي بتطلعوا. تجي لك واحدة عاملة أنينة، الأنينة الزجاجة هاي شوفيها إيش، عصير تفاح بيخضوها بعدين بيفتحوها فبتنفجر على الناس، فبتقولي لها هذا خمر، بتقولك لا هذا مش ويسكي، هذا ماذا، هذا عصير تفاح. طب ليش هذه الحركة في حفلتكم؟ هذه الحركة ليش؟ ما هذا، ما هذا؟ إذا حكم التقليد ما يجوز، هذا من علامات الساعة. طب أنا رح أسأل سؤال، إيش اللي بيجوز إنه ناخده منهم؟ ما الذي يجوز إنك تاخديه من اليهود والنصارى؟ الأهل الكفر، الطب، الهندسة، أبحاث، اختراعات، ما عليه، كل علم دنيوي لك أن تأخذي، طب، هندسة، بحث، لك ذلك، الله سخر لك هذا، دواء، علاج، نعم، لكن السلوك، الأخلاق، العادات، هذا ما يجوز إلا من الكتاب والسنة. واللي ينظر في حال المسلمين في كافة أقطار، حكام ومحكومين، رجال ونساء، شعوب وأفراد، يعلم إنه إحنا أصبحنا كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. اليهود والنصارى أصبحوا الآن قدوات، وفعلا يا حبيباتي ماذا يقول الله لنا؟ أيبتغون عندهم العزة؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فيتبين لنا في نهاية المحاضرة أن مخالفتهم في جميع شؤون الدين مقصودة، مقصودة، مقصودة للشارع، فليس النهي عن مشابهتهم مقصورة على عباداتهم فقط أو على عقائدهم، بل أنت نهيتي أن تتشبهي في عاداتهم وأخلاقهم وسلوكهم وآدابهم وأعيادهم. حبيباتي، القلب إذا ذهب عنه ضياءه، ابتعد عنه نوره، وأنت تعلمي ما ضياءنا ونورنا؟ الكتاب والسنة، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. القلب يظلم تماما، ما يبصر حق من باطل، ما يرى هدى. إذا ضلينا نقلدهم يوم يوم يوم، بعد فترة لن تجدي أحد يعلم الحق من الباطل. ما يجوز نضل نقلدهم حتى يعمل قلب، فما يعلم حق من باطل ولا هدى من ضلال. شيء شيء أعاذني الله وإياكم، رح ننسلخ من الدين. فنحتاج أن ندعو الله أن يقينا الفتن، أن يعيدنا الله من المهلكات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. هذه المنكرات المتنوعة، منكرات الأخلاق اللي قاعدين ناخدها منهم، اختلاط بالرجال ومياعة ومواقع تواصل فيها فساد، منكرات الأهواء، منكرات الأدواء، تلوثت القلوب، تلطخت النفوس، عميت عن الحقيقة، وقعت في ظلمات الضلال والعياذ بالله. الواجب علينا أن نكون حازمين، أن نأخذ نفوسنا بالحزم، نأخذها بالعزم، نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتعدين عن الأمور، عن مسالكهم، عن أعيادهم، عن مشابهتهم، حتى لا نسلك مسالكهم ولا نجتمع فيهم في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إذن لا أعياد، لا عيد حب ولا عيد زواج ولا أعياد محرمة ولا لباس فاضح ولا لباس عليه ماركة، الماركة فيها هذه تجدي فيها لباس شهرة. انتبهوا حبيباتي. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم في ختام هذا المجلس أن يصرفنا عن التشبه بهم، وأن يعيننا ولا يعين علينا، وأن ينصرنا ولا ينصر علينا، وأن يمكر لنا ولا يمكر علينا، وأن يهدينا ويسر الهدى إلينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك أواهين، منيبين، مطيعين، لك مخبتين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واهدي قلوبنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلانيته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خواتي الحبيبات.